أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام عن إصالة التخيير أو ما يسمى بمسألة دوران الأمر بين المحذورين، وقبلها تم الكلام عن إصالة الوراء، يقع الكلام في إصالة الاشتغال أو إصالة الاحتياط أو مسألة دوران الأمر بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر. الكلام في هذه المسألة يقع فيما إذا شك المكلف إذا شك المكلف في المكلف به، مع العلم بالتكليف. هذا هو موضوع هذه المسألة، الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف. المكلف به مردد ومشكوك وغير معلوم، لا نفس التكليف. ولذا قالوا بأن التردد، تردد المكلف به واشتباهه، تارة يكون بين المتباينين وأخرى يكون بين الأقل والأكثر. وفي كل منهما التكليف معلوم، وإنما المجهول هو ماذا وأي شيء تعلق به التكليف، متعلق التكليف المكلف به. الوجوب معلوم، لكن لا يعلم بأنه هل تعلق هذا الوجوب بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة، فالمكلف به مردد ومجهول. وهكذا في مثال نائين، الحرمة معلومة لكن متعلقها غير معلوم، هل كلف به ترك شرب هذا الإناء أو كلف بترك شرب هذا الإناء، هل هذا الإناء محرم عليه أو هذا الإناء. ولذا قالوا أن الكلام يقع في المقام في هذه المسألة في مقامين أساسيين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، ثم يقع الكلام في المقام الثاني وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الآن يقع الكلام في المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. الظاهر أن هذا المقام لا يختص بما إذا كان التكليف المعلوم هو نوع التكليف وتردد الأمر في المكلف به، لا يختص بذلك، بل يعم ما إذا كان التكليف المعلوم المردد متعلقه بين المتباينين كان هو عبارة عن جنس التكليف، جنس التكليف كالإلزام. في الأمثلة التي ذكرناها كان نوع التكليف معلوما، الوجوب معلوم لكن يتردد بين أن يتعلق بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة. الحرمة وهي نوع من التكليف معلوم لكنه تتردد، التردد يكون في متعلقها، لكن بعض الأحيان قد يكون المعلوم هو جنس التكليف، الإلزام بشكل عام لا النوع الخاص من الإلزام، ويتردد متعلق هذا الإلزام بين أن يكون هو عبارة عن فعل هذا الشيء أو عبارة عن ترك ذلك الشيء. الإلزام معلوم لكنه مردد بين وجوب هذا أو حرمة ذاك، هنا أيضا يدخل في محل الكلام ظاهرا، بمعنى أن الشك هنا أيضا يكون في المكلف به، لأنه لا يعلم بأن الإلزام المعلوم هل تعلق بفعل هذا اللي هو عبارة عن الوجوب، أو بترك ذاك اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن التحريم. فهو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف. غاية الأمر أن التكليف المعلوم ليس هو النوع الخاص من التكليف، وإنما هو عبارة عن جنس التكليف. هذا يدخل في محل الكلام ويجري فيه الكلام الآتي، في أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا، وما يقال وما يختار من التنجيز أيضا يقال ويختار في ماذا؟ في هذه المسألة. بمعنى أنه لو قلنا بأن أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، فهنا أيضا نلتزم بتنجز وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أن المكلف يجب عليه أن يفعل هذا الشيء ويترك شنو الفعل الشيء الآخر، أن يفعل هذا لأنه يعلم إجمالا بأنه إما هذا واجب أو ذاك شنو أو ذاك حرام، فيجب عليه الموافقة القطعية إذا قلنا بها، وتحرم عليه المخالفة القطعية، كما هو الحال في مثال الظهر والجمعة ومثال العناية. هناك تجب الموافقة القطعية، هنا أيضا تجب الموافقة القطعية. فإذا لا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم في محل الكلام هو عبارة عن نوع خاص من التكليف، وبين أن يكون هو عبارة عن جنس التكليف. ثم من جهة أخرى أن الكلام الظاهر لا يختص بماذا؟ بالشبهات الحكمية، بل يعم حتى الشبهات الموضوعية، بمعنى أن التردد في المكلف به ودورانه بين المتباينين كما يكون مع كون في حالات مع افتراض الشبهة الحكمية، أيضا يكون مع افتراض الشبهة ماذا؟ الموضوعية. بل الأمثلة التي ذكرت للشك في المكلف به ولهذه المسألة بعضها من الشبهات الموضوعية بشكل واضح، كما هو الحال في مثال العنايين. في مثال العنايين الشبهة شبهة موضوعية، المكلف يعلم بالحرمة، لا شك في الحرمة، وإنما يشك في ماذا؟ في أن الحرمة هل تعلقت بهذا الإناء أو بهذا الإناء. هذا الشك من ناشئ، ليس ناشئ من شيء يرتبط بالشارع، وإنما هو ناشئ من ماذا؟ من اشتباه الأمور الخارجية، فتكون الشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. وبهذا يفترق هذا المثال عن مثال الظهر والجمعة. الشك هناك من ناحية في الشبهة الحكمية، لأنه شك في أمر يرتبط بالشارع، يرتبط بالشارع، هل الوجوب تعلق بالظهر أو تعلق بماذا؟ بالجمعة. وبعبارة أخرى أن الشك هناك ينشأ من إجمال الدليل أو تعارض النصين أو عدم النص وأمثال هذه الأمور اللي هي كلها مرتبطة بماذا؟ بالشارع. بينما في مثال الخمر ليس هكذا، الشك ينشأ من اشتباه الأمور الخارجية، ماكو شك في تحريم الخمر لكن ما يدري بأنه هذا خمر وذاك خل أو هذا خل وهذا شنو وهذا خمر، فيشمل حتى الشبهات الموضوعية التردد والإجمال. تارة يكون من جهة أن الكبرى والتكليف مردد بين أن يكون هو عبارة عن تكليف بصلاة الظهر أو تكليف بصلاة ماذا؟ بصلاة الجمعة. هاي شبهة حكمية، وأخرى لا يكون من هذه الجهة، التكليف معلوم متعلقه أيضا معلوم، لا لكنه مردد بين شيئين لاشتباه الأمور الماذا؟ الخارجية، كما في مثال الخمر، كما في مثال تردد القبلة إلى جهتين بين جهتين، هنا أيضا الشبهة موضوعية. التكليف معلوم، يجب التوجه إلى ماذا؟ القبلة، متعلق التكليف معلوم هو القبلة، مكشف في هذا، وإنما اشتباه الأمور الخارجية خلا يتردد بين ماذا؟ بين أن تكون الجهة، هذه الجهة هي القبلة أو تلك الجهة هي القبلة. فالتردد يكون بلحاظ الأمور الخارجية، والشبهة تكون شبهة ماذا؟ موضوعية. نفس الكلام الذي يقع في الشبهة الحكمية يقع أيضا في الشبهة الموضوعية، بمعنى أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب المغالاة القطعية أو لا، ينجز حرمة المغالاة القطعية أو لا، الأصول تجري في جميع الأطراف أو لا، تجري في بعض الأطراف أو لا، فأيضا يدخل في محل الكلام. نعم، لا إشكال أن الغرض الأساسي للأصول في علم الأصول ليس هو ماذا؟ ليس هو الشبهات الموضوعية، وإنما غرضه هو الشبهات الحكمية، لكنهم تكلموا عن الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في هذه المسألة، بل تكلموا عن الشبهة الموضوعية قبل الكلام عن ماذا؟ عن الشبهة الحكمية. ولذا المحقق النعيني أول مسألة عقدها في ماذا؟ في الشبهة التحريمية الموضوعية، وتكلم عنها وقدمها على سائر ماذا؟ على سائر المسائل، فتكلم ابتداء في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل أن يتكلم عن الشبهة الوجوبية الحكمية أو الشبهة الوجوبية الموضوعية. على كل حال، الكلام في هذا الشيء أن هذا التردد، هذا التردد المفروض في محل الكلام، قلنا موضوع محل الكلام هو ما إذا تردد المكلف به بين ماذا؟ بين المتباينين. هذا التردد، تردد المكلف به بين المتباينين، هو يستبطن، يستلزم افتراض ماذا؟ افتراض أن التكليف معلوم في الجملة، أن التكليف معلوم ماذا؟ في الجملة، حتى يكون الشك شكا في المكلف به، لا بد من افتراض ماذا؟ العلم بالتكليف في الجملة سنقول. أما إذا فرضنا أن التكليف كان غير لا يعلم به حتى في الجملة، يعني كان مجهولا التكليف، حينئذ هذا يكون من موارد الشك في التكليف، لا يكون من موارد الشك في المكلف به. افتراض أن الشك في المكلف به يستلزم ويستدعي ماذا؟ أن يفترض العلم ماذا؟ وإحراز التكليف، لكن في الجملة، إحراز التكليف في الجملة. إذن محل الكلام هو هذا، إذا كان المكلف يحرز التكليف، لا شك عنده في التكليف في الجملة، لكنه يشك في المكلف به، هل هو كلف بهذا أو كلف بهذا، بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة شنو؟ الموضوعية. هذا التردد في المكلف به مع العلم بالتكليف في الجملة، هذا واضح أنه يخلق حالة علم إجمالي، يخلق حالة علم إجمالي، إما هذا واجب وإما شنو؟ وإما هذا واجب، يعلم إجمالا بوجوب أحد الشيئين، إما الظهر أو الجمعة، يعلم إجمالا بحرمة أحد الشيئين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء، يعلم إجمالا بوجوب التوجه، إما إلى هذه الجهة في الصلاة أو إلى هذه الجهة، وهكذا. فإذا يخلق عند المكلف حالة علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين المتباينين، مردد تعلقه بين المتباينين، هذا العلم الإجمالي وقع البحث في هذا، أن هذا العلم الإجمالي هل هو ينجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال أو لا ينجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال؟ ينجزه، إذا قلنا أنه ينجز التكليف المعلوم بالإجمال، ينجزه على أي مستوى؟ هل ينجزه على مستوى وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجزه على مستوى فقط حرمة المخالفة القطعية؟ كيفية تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال؟ الكلام في هذا، ولذا تكلموا من باب مقدمة، تكلموا ماذا عن حقيقة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ما هو، وهل هناك فرق بينه وبين العلم التفصيلي، وما هو هذا الفرق، أين يكمن هذا الفرق؟ هل هو فرق في السنخية، يعني ذاك علم وهذا علم من سنخ آخر، أو لا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الفرق فقط هو في المتعلق؟ ولذا تكلموا عن حقيقة العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي علم بالجامع؟ هل العلم الإجمالي علم بالواقع؟ أو هو علم بالفرد المردد؟ إذا تعقدنا ذلك فتكلموا عن ذلك. إذن الكلام في الحقيقة يقع في هذا، في أن هذا العلم الإجمالي هل هو منجز للتكليف المعلوم بالإجمال أو ليس منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال؟ هل تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة أو بنحو شنو الاقتضاء، تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية هل هو بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ كلام في هذا. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من الإشارة إلى أن الكلام يعني عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال إنما يكون له معنى ويكون له جدوى بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حينئذ لا بد من إيقاع هذا البحث. لماذا؟ لأنه إذا لم نتكلم عن أن العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا، واضح بأنه لا يوجد شيء آخر ينجز التكليف المعلوم بالإجمال، لأن الموجود المنجز له العلم التفصيلي وهو مفقود في المقام بحسب الفارق، ولا يوجد شيء ينجزه إلا احتمال التكليف. وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن احتمال التكليف ليس منجزا علما التكليف، فعندما نريد أن نثبت أن التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز على المكلف لابد أن تكون المنجزية ناشئة من العلم الإجمالي، من العلم الإجمالي هو العلم المكلف بالتكليف إجمالا ينجز عليه ماذا؟ ينجز عليه التكليف. فلا بد من الكلام عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف، وهذا يستدعي كما قلنا الكلام عن حقيقة العلم الإجمالي. فهذا الكلام إنما يكون له فائدة ويكون له جدوى بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما على المسلك الآخر الذي يرى منجزية احتمال التكليف، أن احتمال التكليف هو منجز، فلا يحتاج إلى البحث عن ماذا؟ عن هذا البحث الطويل العريض، أن العلم الإجمالي هل ينجز التكليف أو لا، وكيف ينجز ذلك التكليف، لا يحتاج إلى كل ذلك. لأنه في المقام لا إشكال فيه أن احتمال التكليف موجود وقائم، فإذا كان بنينا على أن احتمال التكليف ينجز التكليف حينئذ خلص ثبتت منجزية، ثبت أن التكليف المعلوم بالإجمال تنجز على المكلف فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية كأي تكليف آخر يتنجز على المكلف، كما لو تنجز عليه بالعلم، لأن صاحب هذا المسلك لا يرى فرقا بين التكاليف المعلومة وبين التكاليف المحتملة. كل تكليف بأي درجة من درجات الانكشاف هو يكون منجز على ماذا؟ على المكلف بحكم العاقل، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. نعم، البحث يقع بناء على هذا المسلك في جريان الأصول في جميع الأطراف، أو شنو؟ أو عدم جريانها في جريان الأصول في بعض الأطراف، أو ماذا؟ أو عدم جريانها، لا في أصل المنجزية وكيفية المنجزية. لماذا؟ لأنه لا في منجزية العلم الإجمالي، هذا لا داعي لبحثه، لا داعي لبحثه بعد أن التزمنا بماذا؟ بأن احتمال التكليف منجز للتكليف، وهذا الاحتمال موجود، فنستغني عن ماذا؟ عن هذا البحث، وهو أنه العلم الإجمالي ينجز، وما هي مرتبة تنجيزه للتكليف المعلومي بالإجمال. لكن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي يرى أن احتمال التكليف لا ينجز التكليف إطلاقا، لا ينجزه، التكليف المحتمل ليس منجز على المكلف، واحتمال التكليف لا ينجز التكليف، يحتاج هذا في محل كلامنا إلى استئناف بحث في أن العلم الإجمالي المفروض وجوده في محل الكلام اللي ينشأ من هذا التردد المفترض في محل الكلام، هذا العلم الإجمالي هل ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا ينجزه، وما هو مقدار منجزيته، ينجز وجوب الموافقة القطعية، حرمة المقالة القطعية أو لا، إلى آخره من الأبحاث. لكنه بالرغم من ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات في التقريرات بحثه، بالرغم من أنه احنا نعرف أن السيد الخوي يختار مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، رأيه هذا واضح صريح في هذا، لكنه بالرغم من هذا أيضا ذهب إلى نفس النتيجة التي قلنا أنها تترتب على القول الآخر على مسلك حق الطاعة. قلنا على مسلك حق الطاعة نستغني عن البحث عن منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا، نستغني عن هذا البحث. لماذا؟ لأن احتمال التكليف هو ينجز التكليف. السيد الخوي قدس الله نفسه ظاهر عبارته بل صريح عبارته لعله هو أنه يقول لا، أن احتمال التكليف منجز للتكليف، ولسنا بحاجة إلى البحث عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف، لا نحتاج إلى هذا، نفس احتمال التكليف ينجز التكليف، احتمال التكليف ينجز التكليف، ذهب إلى ذلك. وذكر في بهذا الصدد أن احتمال التكليف أي شيء كان هو التكليف وجوبا أو حرمة، احتمال التكليف الإلزامي هو يساوق في حد نفسه احتمال العقاب على المخالفة، فهو ملازمة بينهم، بمجرد أن يحتمل المكلف تكليف إلزامي إذن هو يحتمل العقاب على المخالفة. هناك ملازمة بين الاحتمالين. ويقول أنه من الأمور الواضحة أن احتمال العقاب على المخالفة مما يستقل العقل بلزوم التجنب ولزوم التحرز عنه ويقول أن هذا هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعة. حكم العقل بلزوم الطاعة ملاك الوحيد هو هذا، هو عبارة عن ماذا؟ عن 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 لزوم التحرز عن احتمال العقاب من دون فرق بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. هذا هو الملاك في ماذا؟ في حكم العقل بلزوم الطاعة. لماذا يحكم العقل بلزوم طاعة تكليف المولى المعلوم الواصل إلى المكلف؟ لماذا يحكم؟ لأن العلم بالتكليف يولد ماذا؟ يولد احتمال العقاب. يقول ما يولد الجزم بالعقاب حتى نقول أن ملاك حكم العاقل بوجوب الطاعة في التكاليف المعلومة هو الجزم بالعقاب، وهذا غير موجود في التكاليف شنو؟ المحتملة. لا، يقول حتى في التكاليف المعلومة العقل يحكم بلزوم الطاعة مو من جهة الجزم بالعقاب ولزوم دفع العقاب المعلوم والمقطوع به، مو من هذه الجهة، وإنما هو فقط من جهة احتمال العقاب، لأن القطع بالتكليف لا يلازم القطع بماذا؟ بالعقاب، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بالعفو والمغفرة، قد تدركه الشفاعة بعد ذلك، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته والصالحين من الموت، تدركه الشفاعة فلا عقاب. يفعل أشياء قد ترتفع عنه العقوبة. الجزم بالتكليف ومخالفة التكليف لا تستلزم الجزم بماذا؟ بالعقاب. غاية ما هناك احتمال العقاب. العقل يحكم هناك بلزوم ماذا؟ بلزوم الطاعة ولزوم التحرز عن المخالفة للتكليف المعلوم. لماذا؟ لأن مخالفة التكليف المعلوم تستلزم احتمال العقاب على المخالفة، واحتمال العقاب مما يستقل العقل بلزوم دفع، يستقل بلزوم دفع ولزوم التحرز عنه. هذا الملاك بعينه موجود في محل الكلام، يعني في التكاليف المحتملة، لأن احتمال التكليف يلازم شنو؟ يلازم احتمال العقاب على المخالفة، والعقل يستقل بلزوم دفع احتمال العقاب ولزوم التحرز عن المخالفة التي فيها احتمال العقاب. يقول هذا هو الملاك لحكم العقل بلزوم الطاعة مطلقا في التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. غاية الأمر هو يفرق، يقول بلي احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المعلوم. هذا واضح بالوجدان، باعتبار أن مخالفة التكليف المعلوم أن مخالفة التكليف المحتمل يوجد احتمال غير موجود في مخالفة التكليف المعلوم، وهذا الاحتمال شنو؟ احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع. في التكاليف المحتملة يوجد احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع، بحيث يكون عدم العقاب من باب السالبة بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع. هذا موجود في ماذا؟ في التكاليف المحتملة، لكنه غير موجود في التكاليف شنو؟ المعلومة. في التكاليف المعلومة هذا الاحتمال ما موجود، هذا الاحتمال مفقود. ليش؟ لأنه التكليف معلوم بحسب الفرض. فاحتمال خلو صفحة الواقع كما يقول عن التكليف الواقعي ما موجود في التكاليف المعلومة، موجود في التكاليف المحتملة. هذا يخلي احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف المحتملة أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف شنو؟ المعلومة. عدم العقاب في مخالفة التكاليف المعلومة ينشأ فقط وفقط من احتمال الرحمة الإلهية، أن تسعه رحمة الله سبحانه وتعالى أو تلحقه الشفاعة وأمثال هذه الأمور. بينما مخالفة التكليف المحتمل لا، له منشآن. أحد المنشآن هو ماذا؟ احتمال عدم وجود تكليف في الواقع، ويكون عدم العقاب من باب السالب بانتفاء الموضوع. ومن هنا يكون احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المعلوم. على كل حال يقول أن العقل يستقل بقبح ارتكاب ما تحتمل مخالفته، يستقل بقبحه، لأنه احتمال التكليف ينجز التكليف، لأن احتمال التكليف ملازم كما قال علما لاحتمال العقاب على المخالفة، والعقل يستقل بلزوم دفع ذلك ولزوم التحرز عن ذلك. نعم، نرفع اليد عن هذا فيما إذا ثبت وجود مؤمن يؤمن من ناحية احتمال العقاب. إذا ثبت وجود مؤمن من دون فرق بين أن يكون هذا المؤمن ثابت بحكم العقل كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها تكون مؤمنة من ناحية العقاب الإلهي المحتمل الناشئ من احتمال التكليف، من احتمال التكليف. تقول من دون بيان يقبح شنو؟ العقاب. تؤمن من ناحية العقاب المحتمل، أو لا تكون ثابتة بحكم الشارع، شارع نفسه كالبراءة الشرعية ثابتة بأدلة الرفع أو بأدلة بغيرها من الأدلة الشرعية. مع وجود المؤمن حينئذ نقول بأنه لا يتنجز التكليف المحتمل، ولا يحكم العقل بلزوم ماذا؟ بلزوم كما يحكم هناك بلزوم دفع العقاب المحتمل. ليش؟ لأنه في عدم وجود المؤمن لا احتمال للعقاب، لا احتمال للعقاب، وإنما يكون هناك مش صرف احتمال تكليف ليس على مخالفته شنو؟ عقاب. يحتمل تكليفا، احتمال التكليف موجود، لكن تكليف ليس على مخالفته عقاب، لأنه دلت الأدلة العقلية والنقلية على التأمين من ناحية العقاب. مثل هذا التكليف لا يكون منجزا على ماذا؟ على العابد، لا يكون منجزا على، يبقى هذا صرف احتمال التكليف. زين، فإذا ثبت التأمين يرتفع حكم العقل، لا يستقل العقل حينئذ بهذا. وأما إذا لم يثبت أحد الأمرين، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، حينئذ يقول بأنه لا محالة يكون التكليف منجزا، منجز بمجرد احتماله، بمجرد احتماله. هذه النتيجة التي يصل إليها. ثم يذكر بعض الأمور التي هي ليست أساسية في أصل المطلب، ولا بأس بمراجعة كلامه في الدراسات. هذا كأنه يعني شلون يمكن توجيهه، ومن جهة يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تعني ماذا؟ التي تعني أن احتمال التكليف ليس منجزا، بينما يصرح هنا بأن احتمال التكليف منجز للتكليف المعلوم بالإجمال، وأنه لا داعي لبحث مسألة منجزية العلم الإجمالي، لأنها نستغني عنها بناء على ذلك. الكلام يأتي التعليق عليه، وصلى الله على محمد وآله.